يقول علماء الاصول في اصول التفسير: كيف ينسخ نص لحكم هذا خطر؟ فقالوا: تكريما لهذه الأمة، لكأن الله سبحانه لم يرد أن يسجل عليها في كتابها زنا يقع من شيخ وشيخة. والمولى سبحانه ينهى الناس أن يشيع الفاحشة في المؤمنين، كيف يسجله على الأمة بالقرآن يطلى في المساجد؟ فلما وقع الحكم وأصدره صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك وعلم الجميع، لم يعد هناك حاجة إلى بقاء النص بهذه الصفة في كتاب الله. وقد جاء أيضا فيما يتعلق بتنفيذ هذا الحكم: هل يكون معه جلد ثم رجم كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه، أو يكفي الرجم دون الجلد كما هو مذهب الجمهور؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو العسيف أي الأجير وقال: إن ابني هذا كان أجيرا عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، أو أجاء الأول وقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وكان الآخر أفقه فقال: يا رسول الله، وعرض قضيته فقال صلى الله عليه وسلم: نعم اقض بينكم بكتاب الله. فقال الرجل: إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فاستفتيت الناس فقالوا: إن فاستديت من ولدي بمئة من الإثم الغنم وبجار أنا، وسألت الناس فقالوا: على ابنك الرجم، على ابنك كذا، فاصطف بيننا يا رسول الله، فاحكم بيننا بكتاب الله. قال: نعم، أما غنمك والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك الجلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم يذكر في ذلك جلد قبل الرجم. يهمنا أن الإسلام يعصم دم الإنسان إلا بتلك الأمور الثلاث. وهل هناك تساؤل لماذا يرجم وما الفرق بين الرجم والجلد؟ تلك مسائل يجتهد فيها الناس أصابوا أم أخطأوا. والخصلة الثانية: النفس بالنفس. هذا يعطينا قدر المساواة بين بني البشر. أكبر إنسان في أكبر مجتمع إذا قتله أدنى إنسان في أدنى مجتمع والكل يشهد أن لا إله إلا الله، فليس في دم هذا العظيم اكثر من دم هذا الوضيع. وكذلك العكس، لو ان اعظم انسان في اعظم مجتمع قتل اضعف انسان في اضعف مجتمع لكان دم هذا العظيم مقابل دم هذا الحقير. ولذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه في خطابه العام للأمة اول خلافته: ايها الناس، وليت عليكم ولست بأفضلكم. ثم يقول: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. وهكذا ليس كما يقولون هناك حق النقض في حكم يسري على أحد، ليس كالأمم التي تتحكم في العالم، وإذا كان قرار في غير مصلحتها تستعمل حق الفيتو وتنفذ الحكم. لا وكلا، إنها المساواة في الأنفس جميعا، النفس بالنفس. ولا يختلف الناس إلا في الرجل إذا قتل امرأة فإن الجميع الجمهور على أنه يقتل بها أي في العمد، ولكن عند بعض العلماء كرواية عن علي رضي الله تعالى عنه أن أولياء المرأة إذا أرادوا قتل الرجل عليهم أن يدفعوا نصف الدية لأولياء الرجل، لأن دية المرأة على نصف دية الرجل. أما الجمهور فيقولون: لا، وكتبنا عليهم فيها أنها النفس بالنفس، والمرأة نفس والرجل نفس، فهما سواء. ويتفق ايضا على انه لو اجتمع جماعة على شخص في قتله واشتركوا جميعا وكان عمل كل واحد منهم قاتل قتل الجميع بهذا الواحد. كما قال عمر: والله لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وذلك لحفظ الامن، لانه اذا لم تقتل الجماعة بالواحد لاتفق القاتل مع اخرين وذهبوا وقتلوا من اراد ان يقتله ولا يقتلون، فاذا تسفك الدماء ويقع الهرج عند الناس. اما اذا تحقق انهم اتفقوا وتوافقوا على قتله فانهم يقتدون به، لانه لا يوقف القتل الا القتل، ولكم في القصاص حياة. فاذا علم من اراد القتل انه ان قتل يقتل، كف عن قتل خصمه وسلم هو عن القتل. وسبب القصاص احيا الشخصين معا. جاءت النصوص اولا ولكن ليس عليه عمل، وان والتحقيق عند الجمهور ان الحر لا يقتل بعبد. هل يقتل المسلم بكافر؟ الكافر ان كان حربيا فلا يقتل به مسلم، ان كان ذميا مستأمن وله عبد اماء امان من الامام، فان الامام ابا حنيفة رحمه الله قال يقتل به المسلم، لان من قتل المعاهدة وله عهد من الامام بالامان كأنه افتاد على الامام بنقض عهده مع هذا الذمي. والجمهور يقولون الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا ايها الاخوة، النفس بالنفس لو حفظ هذا النص وكف الناس عن دماء الاخرين لكانت لهم الحياة، كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة. الخصلة الثالثة التارك لدينه، المفارق للجماعة. التارك لدينه المراد هنا الاسلام، لان في الحديث اولا لا يحل دم امرئ مسلم. فاذا فالتارك لدينه الضمير راجع الى الاسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يقول العلماء كل من ارتد عن دينه قتل، رجلا كان او امرأة، الا الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول المرأة ان ارتدت لا تقتل. لماذا؟ قياسا على اي شيء؟ قال اذا كان في الكفار وقاتل المسلمون المشركين، فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل نساء المشركين، ونهى عن قتل الرهبان من اهل الكتاب، ونهى عن قتل الصبيان، وقال انهم لم يقاتلوا فلا تقتلوا الا المقاتلة. فيقول الامام ابو حنيفة رحمه الله فاذا كانت امرأة مسلمة وارتدت هي في اصل الكفر لا تقتل، فكيف اذا دخلت في الاسلام ثم ارتدت رجعت الى ما كانت عليه قبل ان تسلم، فترجع الى الحكم الاصلي. ولكن الجمهور يقولون لا، جاء الحديث من بدل دينه فاقتلوه، ومن من صيغ ليش العموم. ولهذا قالوا كل مرتد. وقال الجمهور ان المشركة على دينها الاول وشركها جاهلة لا تعلم شيء، ولكن بعد ان اسلمت والتزمت بالاسلام كان جرمها في ارتدادها عن الاسلام خطير. لاي شيء؟ لان في ردتها لو تركت على ردتها بعد اسلامها كأنما نقرها على ذلك. والمرتد لا يرتد الا ساخطا للدين او عدم رضاؤه به، فكأننا نقر السخط في الدين او نقر الاعداء بان الدين لا يصلح لهم. ولذا من ارتد بعد اسلامه يكون اعظم جرما ممن لم يسلم بعد. ولهذا من ارتد عن دينه بان رجع الى الشرك او رجع الى اليهودية او رجع الى النصرانية، هذه هي الردة. ولكن هناك امور اخرى تلحق الفرد بالكفار، وذلك يقولون من سب الله او سب رسوله، حتى قال بعض العلماء مثل هذا لا تقبل توبته، لانها زندقة، والزندقة خفية ولا يعلم حقيقة امره. وكذلك من سب المصحف او اهانه او القى به في مكان غير لائق به كنجاسة او امتهان. وهكذا من امتهن امرا في الدين معلوما بالضرورة، او انه انكر شيئا من اركان الاسلام ولو نطق بشهادتين وقال الصلاة غير واجبة او الصوم غير واجب او الحج لا حاجة اليه او الزكاة غير مفروضة، انكر اي شيء معلوم بالدين من الدين بالضرورة، او قال لا عدة على المرأة طلقت او توفيت، كل ذلك من جحد يكون خرج عن الاسلام لانه يرد شرع الله الثابت بالضرورة عند المسلمين. ومن الاسف ايضا ان بعض الناس قد يستخف ببعض السنن، حتى قال الحنابلة من استخف بسنة من سنن رسول الله على انها سنة فانها ردة عن الاسلام عياذا بالله. فمن رأى انسانا وفر لحيته وكرمها فهزئ به وقال هذا رجعي هذا متأخر، فانها ردة عن الاسلام عياذا بالله. اذا يحذر الانسان من ان يفعل شيئا نوقعه في خطر لا يعلم مداه، او يتكلم كلمة لا يلقي لها بال، كما جاء في الحديث ان الرجل لا يتكلم او العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 40 خريفا. والصحابة الذين كانوا في غزوة ثم اخذ يتكلمون ويسخرون من اصحاب رسول الله، ما رأينا اكبر بطونا واجبن عند اللقاء من اصحاب محمد. منافقون، فجاء الوحي وبلغ رسول الله وانهم كفروا بهذه لا تعتدوا قد كفرتم بعد ايمانكم. قالوا كنا نتحدث حديث الركب، يعني ما كنا جادين، ولكنها كفر بالله. سخروا من رسول الله واصحابه. وهكذا ايها الاخوة، كل من فعل فعلا يضر بالاسلام او ينقض الاسلام فهي ردة والعياذ بالله. ثم الحق المسلمون بعض الاشخاص او بعض الصفات بالقتل بسبب هذا الفعل، منه ما يتعلق بالدين ايضا، فمن ترك الصلاة. اجمع الائمة ان من ترك الصلاة قتل ولا نزاع في ذلك، ولكن يختلفون في التفاصيل. فالأئمة الثلاثة يقولون يعطى المهلة 3 أيام ويأمره ولي أمر المسلمين بالصلاة، فإن صلى وتاب ورجع فالحمد لله، وإلا ضرب عنقه. وأحمد رحمه الله يقول لا، يحبس حتى يخرج وقت الصلاة الموجودة، فإن صلاها وإلا قتل. وعند الأئمة الثلاثة او ابو حنيفة رحمه الله يقول ضيق عليه ولا يطعم ولا كذا حتى يموت جوعا، اتفقوا على انه يموت. والائمة الثلاثة مالك الشافعي ابو حنيفة رحمهم الله يتفقون على ان قتل تارك الصلاة حد من حدود الله. واما الامام احمد رحمه الله فيقول قتل تارك الصلاة ردة وكفر عياذا بالله. والفرق المترتب، النتيجة المترتبة على هذا الخلاف، ان الائمة الثلاثة يعاملونه في تركته وفي زوجه معاملة المسلمين، اي انه يغسل ويكفن ويصلي عليه اهله ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ذووه، لانه مسلم عاصي قتل في حد من حدود الله، كما لو كان قتل نفسا فقتل فيه. واحمد رحمه الله يقول لا، لا تغسيل ولا تكفين، بل يدفن ويوارى ولا ميراث بينه وبين اهله، وتركته وماله فيء لبيت مال المسلمين، ولا يصلى عليه لانه قتل ردة وكفرا عياذا بالله. ومنهم من يقول ايضا ممن يقتل تبعا لذلك، وهذا داخل في مع عموم التارك لدينه المفارق للجماعة. وهناك قسم اخر ايضا وهو الذي يخرج على جماعة المسلمين ويقطع عليهم الطريق ويسلب الأموال ويعتدي على العروض وربما يسفك الدماء، فإنه يقتل ويصلب ويزجد ويغرق. كل ذلك جاء في حق قاطع الطريق. وأيضا جاء في من يقتل: إذا جئتم، إذا بايع الناس إماما وجاء من يطلب البيعة فاقتلوا الثاني، لأنه يأتي ليشق عصا المسلمين. وهكذا أيها الإخوة، هذا الحديث النبوي الشريف يحفظ على المسلم دمه ويبين عصمة الإسلام للمسلم بقوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يحل دم هذا المسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من الثلاث هي التي تبيح دمه. لماذا؟ لأنه بواحدة من تلك الثلاث يوقع الفساد في المجتمع. وأشير إلى شيء خفيف فيما يتعلق بالخصلة الأولى: عظم جرم الزنا عياذا بالله وتكريمه أو تعظيمه على المحصن. الذكر ولو تكرر منه 10 مرات فإن حده الجلد، رجلا كان او امرأة. اما السيد فانه لاول مرة انه يقتل ويرجم. لو تساءل انسان: هذا الزنا وطء محرم وهذاك الزنا وطء محرم، فكيف يكون في الذكر الجلد وليس فيه ازهاق النفس، وفي السيد القتل والراجم؟ هل تساءل انسان في ذلك؟ لو فكر الانسان في وصف الذكر وهو من لم يتزوج، رجلا كان او امرأة، ناتي الى جهة المرأة. المرأة في الذكر، الفتاة في الذكر لم تتزوج، لو قدر لا قدر الله وعافانا الله واياكم جميعا انها ارتكبت شيئا من ذلك، زلت قدمها وامر كتبه الله، او نقول جاء الحديث ان الله كتب الزنا على كل شخص يصيب ذلك ما كان لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الاذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك او يكذبه، وبعضها ايضا القلب يزني وزناه التشفي او الهوى، كل ذلك من الزنا، الفرج يصدق او يكذب. فلو قدر فتاة ذكرا وزلت بها قدمها، لو حملت هل يمكن ان تلصق هذا الولد بزوج سابق؟ ما عندها، يعلم جميع انه لا اب له. اما السيد، اما المرأة المتزوجة، لو انها زنت وحملت من الزنا، ولدها اين يذهب؟ حيكون تحت مظلة الزوج، ويلحق بالزوج من ليس له، فتفسد الانساب، ويكون هناك مفاسد كبرى. ولد لرجل اجنبي يعيش مع بنات هذا الزوج كاخ لهم وهو اجنبي عنهم، يعيش مع هذه المرأة هي امه، يرثها هي امه، واذا مات الزوج ورثه على انه ابنه وليس ابنا له، ولا يحل له ميراث. اذا زنا السيد يلحق اضرارا على المجتمع، ويوجد في الاسرة دخيلة تحت مظلة الزوج. ولو كانت مطلقة او توفي زوجها وبعد سنة وارتكبت هذا وجاءت بولد، يمكن ان تقول من الميت، يمكن ان تقول من الزوج المطلق، واذا تلحق بوسيلة ما. اما الذكر فليس لها طريق، ان قدر شيء فهو محدود محصور وقائم بذاته، لا يلحق ولا يناط باحد. اذا كذلك قتل النفس، لو ترك للناس ان يقتل بعضهم بعضا لكان الفساد في الارض ولما استقر احد. وهكذا ايها الاخوة، لو ترك لكل انسان في الدين ان يلعب ما شاء. وقد يقول قائل: وماذا تقول في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، يرتد ولا يرجع ولا يروح ولا يجي ما له شغل فيه؟ نقول لا، لا إكراه في الدين اسباب نزولها معروفة، ولو ترك الباب مفتوحا لكل من اراد التلاعب بالدين، اليوم مسلم وغدا يهودي وبعدها نصراني، وعاش مع المسلمين وتوارث من اموالهم وتزوج من نسائهم، ثم انتقل الى النصارى باموال وميراث المسلمين، وبعد ان علم احوالهم وانتقل الى الاخرين، وهكذا انتقل الى الثالث، ثم رجع واصبح كاللولب يلعب بالاديان كلها، فهذا فساد. ثم اعلان بعدم صلاحية دين من هذه الاديان. ولهذا لا إكراه في الدين لا تتعارض مع هذا الحديث ولا مع هذه القضية، لأنها سبب نزولها كان في أول الأمر لا يكره أحد، يترك له الاختيار إلى أن يقنع ويرى وينظر. ثم بعد ذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا. ما كانش حتى يتخيروا ولا يتركهم على خيارهم. وكان كلما بعث جيشا او سرية امر قائدها: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانهم اطاعوك لذلك فكف عنهم، وانهم ابوا فاعلمهم ان عليهم الجزية، فان دفعوها كف عنهم، والا فقاتلهم او استعن بالله وقاتلهم. ما ترك الناس على اختيارهم، بل كان الزاما، اما السيف واما الاسلام. وهكذا ايها الاخوة، هذا الحديث العظيم الذي بين حرمة المسلم في نظر الاسلام، وبالله تعالى التوفيق.